أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. خب، من الدرس السابق وما قبل تبين أن العمدة للاستدلال على اشتراط التنجيز ومبطلية التعليق هو الإجماع، ولذا لا بد من تأسيس هذه القاعدة أنه في كل مورد ثبت الإجماع فيه على الاشتراط ومبطلية التعليق نلتزم بذلك، يعني بالمبطلية، وفي كل مورد لم يثبت الإجماع فيه بشكل واضح فالقاعدة في المقام تقتضي الصحة تمسكا بإطلاقات أدلة الصحة. دائما القاعدة. كل صورة من الصور عندما نستعرضها كما سيأتي، إذا قدرنا نثبت بها إجماع على المبطلية، عليكم السلام ورحمة الله، إذا قدرنا نثبت بها إجماع على المبطلية خب نلتزم بذلك باعتبار الإجماع، فيكون التعليق مبطلا في تلك الصورة. وكل صورة نعجز عن إثبات ماذا؟ عن إثبات المبطلية فيها، الإجماع، عن إثبات الإجماع على المبطلية، فتصل النوبة إلى الشك أن التعليق بالنحو الكذائي لا إجماع فيه على البطلان، فهل يصح العقد أو الطلاق معه أو لا؟ فبالإمكان الرجوع إلى مطلقات الصحة وعمومات الصحة. بل إذا ما عندنا مطلقات صحة، ما عندنا عمومات صحة، وصلت النوبة إلى الأصل العملي، فمقتضى الأصل العملي هو شنو؟ الفساد، لأن الأصل العملي في المعاملات هو شنو؟ هو الفساد. لكن النوبة لا تصل إلى ماذا؟ إلى الأصل العملي، لوجود المطلقات التي يمكن التمسك بها لإثبات صحة الطلاق. هذا القاعدة في المقام. خب الآن نجي إلى الصور، الصور اللي ذكرها السيد الماتن قدس الله نفسه هي أربع صور. الصورة الأولى هي صورة التعليق على أمر معلوم الحصول حين العقد، أمر معلوم الحصول حين العقد، يقول له إذا كان النهار موجود فأنت طالق، معلوم الحصول حين العقد، إن كانت هذه يدي كما يمثل، إن كانت هذه يدي فأنت طالق، معلوم الحصول حين العقد، تعليق لكنه على أمر معلوم الحصول حين العقد. في هذه الصورة مو فقط ليس هناك إجماع على البطلان، بالإمكان أن يحصل الإنسان على الأقل على الشهرة على الصحة، شهرة على الصحة، حيث صرح كثير من فقهائنا بالصحة في هذه الصورة كالمحقق والعلامة ومن تأخر عنهم، وحكي عن الشيخ الطوسي في المبسوط الصحة في هذه الصورة، وفخر المحققين في الإيضاح، بل صرح بعضهم والظاهر هو السيد في الرياض بعدم الخلاف في الجنوب في الصحة. إذن هاي نحكم فيها بماذا؟ بالصحة، بالرغم من التعليق بهذا النحو، التعليق على أمر معلوم الحصول في الحال، يعني حين العقد، يحكم فيها بالصحة على أساس كما قلنا الأدلة المطلقات والعمومات الدالة على صحة، إذ لا إجماع على البطلان في هذه الصورة، ولا دليل على مبطلية التعليق غير الإجماع، ولا إجماع في المقام، فيمكن التمسك بمطلقات الصحة أو عمومات الصحة لإثبات صحة الطلاق في المقام. هو التعليق بالنتيجة، ما تعليق موجود بالنتيجة. الصورة الثانية التي يقع فيها الكلام هي ما إذا كان معلوم الحصول، التعليق على أمر معلوم الحصول في المستقبل لا حين العقد، كما إذا قال إذا طلعت الشمس فأنت طالق، ويقول هذا الكلام قبل طلوع الشمس، أو يقول إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق، معلوم الحصول لكن في المستقبل. الظاهر أن هذا داخل في معقد إجماعهم على البطلان، وهذا هو مرادهم من الصفة في تعبيره في المتون الفقهية موجود، أنه يشترط في العقد في الطلاق خلوه من الشرط والجنة والصفة. مقصودهم من الشرط التعليق على أمر محتمل الحصول اللي صورة الثالثة ستجي، والصفة تعليق على أمر معلوم الحصول لكن وين في المستقبل، يعبرون عنه بالصفة. الظاهر أنه اتفاق على بطلان الطلاق بذلك وعدم وقوع الطلاق بذلك. الشيخ الطوسي له عبارة في المبسوط ننقلها، قال إذا قال الواقف، وقف أيضا يقع كمحل الكلام اللي هو الطلاق، إذا قال الواقف إذا جاء رأس الشهر فقد وقفته، لم يصح الوقف بلا خلاف، لأنه مثل البيع والهبة، مثل البيع، كما أنه البيع لا يصح بذلك الوقف أيضا شنو لا يصح بذلك، يقول لا خلاف في ذلك. والظاهر أن المسألة مسلمة عندهم، الكل يفتون بالبطلان في هذا في هذه الصورة، ليس هناك من يذهب إلى الصحة في هذه الصورة، فيمكن تحصيل الإجماع بالتقريب السابق على البطلان في هذه الصورة. هاي الصورة الأولى حكمنا فيها بالصحة، الصورة الثانية حكمنا فيها بالبطلان. الصورة الثالثة إذا كان المعلق عليه أمرا مشكوك الحصول وليست صحة العقد متوقفة عليه، كما إذا قال إذا جاء زيد من السفر فأنت شنو طالق، محتمل الحصول مو معلوم الحصول، وصحة العقد ليست موقوفة عليه، مثل هذا التعليق هل يكون مضرا أو لا؟ الظاهر أن هذا هو القدر المتيقن من الصور الداخلة في إجماعهم على البطلان، وقلنا هو اللي يعبر عنه بالشرط، بل هو القدر المتيقن من الصور الداخلة في الإجماع، وهو التعليق على أمر لا يعلم شنو حصوله، مشكوك الحصول. إذن هاي الصورة الثانية يحكم فيها بالبطلان. الثالثة، الصورة الرابعة أن يكون الشيء مشكوك الحصول أن يكون الشيء مما تتوقف صحة العقد شنو عليه، مقوم لصحة العقد، من قبيل يقول إن كنت زوجتي فأنت شنو طالق، والطلاق موقوف على كونها شنو زوجة، لأنه لا طلاق من دون شنو إلا بعد نكاح، أو يقول إن كان هذا المال لي فقد بعته، هذا تعليق في البيع، لكن تعليق على أمر تتوقف عليه صحة البيع، لأنه لا بيع إلا في شنو في ملك. مثل هذا التعليق الذي تقتضيه طبيعة العقد، هو لو لم يقل إن كنت زوجتي، لو لم يقل ذلك، لو قال أنت طالق، طبيعة الطلاق هي تقتضي ماذا؟ افتراض أنها شنو زوجة، لو لم يقل إن كان المال لي فقد بعته، طبيعة البيع، بيع صحة البيع، معنى البيع يتوقف على أن يكون المال مملوكا شنو له. مثل هذا التعليق هل يوجب البطلان أو لا؟ الظاهر أنه لم يتحقق الإجماع على البطلان في هذه الصورة، لأن هذا الكلام اللي يقال هنا يأتي وهو أن هذا ليس فيه تقييد زائد على ما يقتضيه طبيعة شنو العقد، ليس فيه تعليق إضافي أزيد مما يقتضيه طبيعة العقد نفسها. كما قلنا لو لم يصرح بالتعليق فافتراض البيع هو يقتضي التعليق علما على أن يكون الشيء المباح ماله. لم يصرح، لو لم يصرح بقوله إن كنت زوجتي، هي الطلاق صحته شرعا وعرفا موقوفة على افتراض أن تكون المرأة مطلقة شنو زوجة له. فقوله إن كنت زوجتي ليس فيه تعليق إضافي حتى نقول هذا التعليق الإضافي يوجب بطلان شنو بطلان العقد. واضح؟ الظاهر أن هذا داخل، ليس داخل في معقد إجماع، ليس هناك إجماع على البطلان. ذهب كثير من العلماء إلى الصحة في هذا، حتى أن الشيخ الطوسي على ما قيل كما في الجواهر، أنا ما شفت العبارة لكن يقول أعتقد في الجواهر أن الشيخ الطوسي في المبسوط حكى الصحة في هذه الصورة عن بعض الناس وارتضاه. هو ما صرح بالارتضاء لكن سكت ما علق عليه، وهذا يكفي عند الفقهاء في أنه هذا ارتضاء. لماذا؟ لهذا القول ولهذا الوجه. الظاهر أنه لا إجماع على البطلان، وقلنا أنه في مثل ذلك نرجع إلى عمومات الصحة وإطلاقات الصحة. ومن هنا يظهر أن ما اتفق عليه المتأخرون هو الصحيح كما في المتن، وهو أن نحكم ببطلان صورتين ونحكم بصحة صورتين. نحكم ببطلان ما إذا كان التعليق على أمر غير معلوم الحصول، أي واحد، أو إذا كان التعليق على أمر معلوم الحصول لكن في شنو في المستقبل. وأما التعليق على أمر مشكوك، أما التعليق على أمر معلوم الحصول حين العقد، أو التعليق على أمر واضح على أمر تتوقف عليه صحة العقد أو مفهوم العقد، فهذا نحكم فيه شنو بالصحة. ما يضر التعيين، ما يضر عالما أو شاك. المسألة كملناها، نقراها مرة أخرى حتى نشوف. قال يشترط في صحة الطلاق عدم تعليقه على الشرط المحتمل الحصول، هذه الصورة الثالثة، أو الصفة المعلومة الحصول متأخرا، الصورة هذه الصورة الثانية. أذني يقول فلو قال إذا جاء زيد فأنت طالق، هذا محتمل الحصول، أو إذا طلعت الشمس فأنت طالق، وطبعا يقولها شنو قبل طلوع الشمس، هذه الثانية الصفة يسموها، بطل في هاتين الصورتين. نعم إذا كان الشرط المحتمل الحصول مقوما لصحة الطلاق، قال محتمل الحصول فضلا عن معلوم الحصول، إذا كان مقوما لصحة الطلاق كما إذا قال إن كنت زوجتي فأنت طالق، حتى إذا كان هو متردد في زوجيته، لكن الشرط هو شرط مقوم من لصحة الطلاق، أو هاي الصورة الرابعة، أو كانت الصفة المعلومة الحصول غير متأخرة كما إذا أشار إلى يده وقال إن كانت هذه يدي فأنت طالق صح، فحكم بالصحة في هاتين الصورتين الأخيرتين. ننتقل بعد ذلك إلى آخر مسألة في هذا الفصل، وهي مسألة 1432. قال يشترط أيضا في صحة الطلاق سماع رجلين عدلين، ولا يعتبر معرفة المرأة بعينها بحيث تصح الشهادة عليها، فلو قال زوجتي هند طالق بمسمع الشاهدين صح، وإن لم يكونا يعرفان هندا بعينها بل وإن اعتقدا غيرها، إلى آخر العبارة. هذه المسألة أيضا تتضمن فروع. الفرع الأول هو أنه يشترط في صحة الطلاق سماع رجلين عدلين، الظاهر أن هذا مما لا خلاف فيه بيننا، دعاوى الإجماع عليه المحصل والمنقول موجودة في كلمات الفقهاء، بل لعله يقدر الإنسان يعتبره من ضروريات المذهب، يقدر يتواصل إلى هاي الدرجة. من الواضح من ضروريات المذهب ماذا هو؟ أننا نشترط ماذا؟ نشترط الشهود في ماذا؟ في الطلاق، على خلاف العامة. النصوص به أيضا متضافرة، سمنقول متواترة بس متضافرة، واصلة إلى درجة من الكثرة بحيث هي تقرب من التواتر. نقرأ نماذج من هاي النصوص حتى نستأنس ببلي سنجلية. نقرأ بعض النصوص للاستئناس. هناك نصوص مروية في الباب الأول من أبواب أقسام الطلاق، أبواب أقسام الطلاق في الباب الأول، مثلا الحديث الثاني صحيح محمد بن مسلم، يقول عن أبي جعفر عليه السلام، سنده تام صحيح راجعوا، قال طلاق السنة يطلقها تطليقه، يعني على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين، ثم يدعها حتى تمضي أقراؤها، فإذا مضت أقراؤها فقد بانت عن منه وهو خاطب من الخطاب، إن شاءت نكحته وإن شاءت فلا، وإن أراد أن يراجعها أشهد على رجعتها قبل أن تمضي أقراؤها. أي الرواية فيها دلالة على اعتبار الشهادة في طلاق الشنو؟ السنة، بل هي أيضا تأمر بالإشهاد في الشنو؟ في الرجعة. فالرجعة هي أيضا أمرت بالإشهاد. الرواية الأخرى هي الحديث الأول في نفس الباب اللي هي صحيح الزرارة، قال وأما طلاق السنة فإذا أراد الرجل أن يطلق امرأته فلينتظر بها حتى تطمث وتطهر، فإذا خرجت من طمثها طلقها تطليقة من غير جماع ويشهد شاهدين على ذلك. الرواية الأخرى اللي هي في الباب 13 الحديث الثالث من نفس الأبواب أقسام الطلاق، 13 الحديث الثالث اللي هي صحيحة أيضا لمحمد ابن مسلم أيضا، قال إن الطلاق لا يكون بغير شهود، الرواية الأخرى في مقدمات الطلاق، في أبواب مقدمات الطلاق الباب العاشر، هناك عدة روايات. الحديث الثالث من الباب العاشر اللي هي صحيحة الفضلاء، ورد فيها وإن طلقها في استقبال عدتها طاهرا من غير جماع ولم يشهد على ذلك رجلين عدلين فليس طلاقه إياها بطلاق. طلقها في عدتها طاهرا من غير جماع، لكن شنو؟ بلا شهود، فليس طلاقه بطلاق. الرواية الأخرى اللي هي الحديث الرابع في نفس الباب اللي هي صحيحة للبزنطي، قال عن رجل طلق امرأته بعدما غشيها بشهادة عدلين، قال ليس هذا طلاقا، يعني بعدما غشيها يعني في طهر المواقع، هذا ليس بطلاق. قلت فكيف طلاق السنة؟ قال يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشاها بشاهدين عدلين، كما قال الله عز وجل في كتابه، فإذا خالف كذا إلى آخر الرواية. هاي نماذج إلى غيرها من الروايات الكثيرة جدا المبثوثة في الأبواب المتفرقة. زين، قبل ذلك يمكن الاستدلال بالآية القرآنية، بالآية الشريفة، وهي قوله في سورة الطلاق: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، إلى آخر الآية الأولى. بعدين تجي الآية الثانية: فإذا بلغنا أجلهن، بلغنا أجلهن يعني انتهت عدتهن بعد الطلاق، فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن أو فارقوهن بمعروف، تسريح وارد في آية أخرى، أو فارقوهن بمعروف. أمسكوهن بمعروف يعني شنو؟ أرجع، عبارة عن الرجع، أرجع رجع. فارقوهن بمعروف يعني لا ترجعوا إليهن، اتركوهن بعد الطلاق، لا ترجع لها، اتركها أيضا بمعروف. ثم تقول الآية: وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. الاستدلال بالآية مبني على أن قوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم يرجع إلى الطلاق المذكور في صدر الآية: إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وأشهدوا ذوي عدل منكم يعني في الطلاق، يرجع إلى الطلاق. وإن فصل بين الأمر بالإشهاد وبين الطلاق فاصل، وهو قوله: فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. واضح، مبني على إرجاع الأمر بالإشهاد إلى شنو؟ إلى الطلاق. وهذا ما يمكن إثباته بتقريبين. التقريب الأول أن نلتفت إلى ذات الآية ونفس الآية ولا نستعين بالروايات. التقريب الثاني أن نلتفت إلى الآية بعد الاستعانة بيش في تفسيرها بالروايات. أما ذات الآية، ذات الآية فقد يقال بأن التقريب يتم بهذا البيان، ببيان أن الغرض الأصلي من السورة ومن الآية هو الطلاق، فالطلاق هو المقصود الأصلي، وما ذكر قبل الآية من الرجعة والتسريح والمفارقة هذا في الحقيقة من توابع الطلاق، وإلا المقصود الأصلي للآية بل للسورة نفسها لأن هي واردة في سورة الطلاق هو الطلاق. وهذا كأنه يشكل قرينة على إرجاع آية الإشهاد المن إلى الطلاق باعتباره المقصود الشنو؟ الأصلي. هذا تقريب، هذا التقريب مو كل شيء يعني يمكن التعويل، لا بأس به في الاستحسان، أسباب الاستحسان، لكن لا يمكن التعويل عليه في الجزم برجوع آية الإشهاد المن إلى الطلاق. التقريب الآخر اللي هو أيضا مبني على الالتفات إلى نفس الآية فقط هو أن يقال أن الآية، آية الأمر بالإشهاد، هي إما أن ترجع إلى الأقرب إليها، وإما أن ترجع إلى الجميع. كما قرأنا في المعالم الضمير الاستثناء المتعقب لجمل متعددة، مو هو لو يرجع إلى جميع الجمل السابقة، لو يرجع المن إلى الأقرب إلى. واضح. في محل ما كلامنا ارجاع آية الإشهاد، الأمر بالإشهاد إلى الأقرب إلى، ليس له معنى، لا معنى له، لأن الأقرب إلى الأمر بالإشهاد هو قوله أو فارقوهن بمعروف، لا معنى للإشهاد على المفارقة. المفارقة تعني عدم الرجعة، تعني العمل بمقتضى الطلاق السابق. المفارقة ليست شيئا جديدا حتى يحتاج إلى شنو، إلى الإشهاد. المفارقة هو إبقاء ما كان على ما كان، هذا معنى، تعني عدم الرجعة. وطلقها يعمل بمقتضى طلاق السابق، واضح، ما يرجعها. هذا ليس شيئا جديدا حتى يحتاج المن إلى الإشهاد. نعم، الرجعة أكو مجال لأن تحتاج علما إلى الإشهاد، شيء جديد حادث. كما قرأنا بعض الروايات تأمر بماذا؟ بالإشهاد في الرجعة. واضح. فإرجاع الأمر بالإشهاد إلى ما هو أقرب إلى وهو المفارقة غير مقبول عرفا. إذن الآية إما أن ترجع للجميع طلاق والكذا، وإما أن ترجع المن إلى خصوص الطلاق كما نحن ندعي. واضح. إرجاع الآية إلى خصوص المفارقة قلنا هذا غير مقبول عرفا، فلا بد أن الآية ترجع المن إلى ما تقدم اللي هو عبارة عن الطلاق. خل تشمل الإرجاع، ما يضرنا هذا، المهم أن نستدل على أن الآية تأمر بالإشهاد عند الطلاق. أي يعني عدم الرجوع إليهن. لا لا يعني لا ترجعوا إليهن. أي لا لا، مو مقصود تكرار، وإنما العمل بما يقتضيه الطلاق السابق. العمل بما يقتضيه الطلاق السابق. ماذا يقتضي الطلاق السابق؟ هو الانفصال عن المرأة. يعني هذا ما يحتاج إلى إشهاد، ما يحتاج، يعطيها مهر، هذا يقتضي الطلاق السابق. يعني الطلاق السابق هو يقتضي أن يفارقها بمعروف، بأن يعطيها مهرها ويعطيها ما تستحق، بعدين فارقوهن بمعروف، ليس شيئا جديدا. هو إذا ما رجع إلها هو فارقها شنو؟ بمعروف، حتى يستحق الإشهاد عليها. هذا تقريب بلحاظ نفس الآية، والأمر سهل جدا بلحاظ الروايات المفسرة المن للآية والصريحة في أن الأمر بالإشهاد يعود المن إلى الطلاق. وهي كافية، روايات صحيحة ومعتبرة تكفي في مقام تفسير الآية، وهي روايات كثيرة. نقرأ نماذج من هاي الروايات، وهي من قبيل قوله الرواية اللي الآن قريناها اللي هي صحيحة البزنطي في الباب العاشر الحديث الرابع من مقدمات الطلاق، لأنه قال: فقال يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشاها بشاهدين عدلين كما قال الله عز وجل في كتابه. وهذا إشارة إلى قوله: وأشهدوا ذوي عدل منكم، وأن الله يريد بهذا الأمر بالإشهاد أمر به حين شنو؟ بالنسبة إلى الطلاق. هاي رواية. الحديث السابع في نفس الباب اللي هي رواية محمد بن مسلم قال: قدم رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام بالكوفة فقال: إني طلقت امرأتي بعدما طهرت من محيضها قبل أن أجامعها. فقال أمير المؤمنين عليه السلام: أشهدت رجلين ذوي عدل كما أمرك الله؟ فقال: لا. فقال: اذهب فإن طلاقك ليس بشيء. هذه الرواية أيضا صريحة في ماذا؟ في أن الأمر بالإشهاد في الآية الشريفة راجع إلى الطلاق. هاي الرواية بها ضعف سندي بسهل بن زياد. لا لا، قال قدم رجل إلى أمير المؤمنين، يحكي حكاية، هي ضعيفة بسهل بن زياد. الحديث الثاني عشر في نفس الباب أيضا رواية مرسلة للشيخ، لا روايتها رواية محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام أنه قال. هذه الرواية تقدمت على ما تخطر في الحج، في إحرام الحج، أنه الإمام الكاظم عليه السلام قال لأبي يوسف، أبي يوسف هذا تلميذ أبو حنيفة الظاهر القاضي، قال: إن الدين ليس بقياس كقياسك وقياس أصحابك، إن الله أمر في كتابه بالطلاق وأكد فيه بشاهدين فلم يرضى بهما إلا عدلين، وأمر في كتابه بالتزويج وأهمله بلا شهود، فأتيتم بشاهدين فيما أبطل الله وأبطلتم شاهدين فيما أكد الله عز وجل، وأجزتم طلاق المجنون والسكران. ثم ذكر حكم تضليل المحرم. هاي أيضا رواية وإن كان سندها الظاهر متام على ما تخطر. على كل حال أنا ما كلش دققت ما رجعت روايات، لكن الظاهر أنه هناك على ما في ذهني أكثر من رواية يمكن الاستدلال بها. على ماذا؟ على أن الآية ناظرة علما إلى الطلاق، وهذا يكفي في صحة الاستدلال بالآية. فالدليل الأول هو الآية، ثم نذكر سائر الروايات. زين، هناك بعض البحوث الجانبية اللي ترتبط بالفرع الأول. البحث الأول هو أن ظاهر الأصحاب هو اعتبار الاجتماع في الشهادة في الشاهدين، فلو أشهد أحدهما أولا ثم أشهد الثاني لا يكفي ذلك، بل لا بد من إشهادهما مجتمعين على الشنو؟ على الطلاق. هذا المطلب الظاهر أنه تام وثابت. نعم، استفادت من الأخبار السابقة لا يخلو من شيئين، استفادت اشتراط الاجتماع في الشهادة من الأخبار السابقة، لا خل روايات تقول بشاهدين عادلة، ما يفرق اجتمع أو شنو، بالنتيجة يصدق حتى مع التفرق أنه طلق بشاهدين شنو عادلة.
الاجتماع لا في المكان، الاجتماع في الاستماع لا في المكان،
لو
كان في
مكانه المستمع. اي الاستماع مقصود، اي كلامنا في هذا انه لو استمع مرتين طلق امام الاول ثم طلق امام الثاني يصدق انه طلق بشاهدين عادلين، يصدق انه اشهد على طلاقه ذوي عدل منكم. واضح؟ استفادة اشتراط الاجتماع من الروايات السابقة لا يخلو من شيء، لكن بحمد الله هناك روايات صحيحة صريحة تدل على اشتراط الشنو اجتماع يمكن الاسناد إليها. إذا قلنا يجوز التفرغ له أثار، بالنتيجة طلق هو أمام شاهد، يكون طلاق المجموع الأثر المجموع إذا قلنا به. اي هذا الطلاق نفسه طلاق وطلاق واحد يكرره امام الاخر، هذا الطلاق بشاهدين عادلين يصدق كما سيجي الاشاره في بعض الروايات. لا هذا هذا من نجيبه؟ هذا مو من الدليل نجيبه. يعني هذا بعبارة أخرى لو التزمنا فقهيا بجواز التفريق نلتزم نلتزم لأننا نلتزم بعدم جواز التفريق، هذا الكلام تقوله أنت. ولا لو التزم بجواز التفريق لكان الطلاق الأول والطلاق الثاني يعبر عن طلاق واحد أمام شاهدين شنو عادل. استفاد اشتراط الاجتماع من الروايات خصوصا الروايات اللي يقول بشاهدين عادل، خب يصدق هذا بشاهدين عادل لا يخلو من صعوبة. هو لما تفترض جواز التفريق معناه تكرار السائر. هو لما نقول أن الروايات مطلقة لا تشترط الاجتماع، يعني مطلقة تشمل الاجتماع والتفريق، خد تفريق يستلزم. لا ما أريد أقول أن هذا صحيح، أقول أن الروايات إحنا بقينا إحنا وهاي الروايات ما بيها دلالة عليها من على اشتراط الاجتماع. طلاق بشاهدين عادلا، هذا أيضا طلاق بشاهدين عادلا. شو المعنى؟ قل طلقت زوجتي هند اشهد، ثم يروح الآخر يقول له طلقت زوجتي هند اشهد. طلاق واحد طلاق زوجته هند، صيغتان لكن طلاق واحد. الروايات التي تدل على ذلك بشكل واضح هي عبارة عن الروايات المروية في الباب 20 من أبواب مقدمات الطلاق وشروطه. هذه الرواية الأولى هي صحيحة البزنطي، رواية معتبرة صحيحة. قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع وأشهد اليوم رجلا ثم مكث 5 أيام ثم أشهد آخر، فقال إنما أمر أن يشهد جميعا، مو متفرقين. الرواية الثانية اللي هي صحيحة أيضا لإسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه السلام قال سألته عن تفريق الشاهدين في الطلاق فقال نعم وتعتد من أول الشاهدين، كأنه هذا على عكس المقصود يا دال، لكن سيجد السيرة. وقال لا يجوز حتى يشهد معا، حتى يشهد جميعا. هاي الرواية كأنه لا تخلو من اضطراب، لكن الفقهاء فسروها بهذا الشيء أن صدر الرواية ناظر إلى إلى أداء الشهادة، وذيلها ناظر إلى تحمل الشهادة الذي هو محل الكلام. إحنا كلامنا في ماذا؟ في تحمل الشهادة مو أداء الشهادة. صدرها ناظر إلى أداء الشهادة، يقول الشاهدان بعد أن يتحمل الشهادة في مقام الأداء هل يشترط اجتماعهما؟ ها؟ قل لا ما يشترط اجتماعهما. فإذا جاء أحدهما إلى المرأة وقال طلقك مثلا زوجك أو بالمحكمة شاهد هو الأول، يقول يجب على المرأة شنو؟ أن تعتاد من أول شاهد. هذا في مقام الأداء. ذيل العبارة اللي يقول بأنه ولا يجوز، يعني التفريق المسؤول عنه لا يجوز حتى يشهد جميعا، هذا ناظر المن إلى تحمل الشهادة، فتكون الرواية من أدلة اشتراط الاجتماع في تحمل الشهادة. نقرأ الرواية مرة أخرى. قال سألته عن تفريق الشاهدين في الطلاق فقال نعم، نعم يجوز تفريق الشهادة في الطلاق شاهدين، وتعتد من أول الشاهدين. العدة يكفي فيها شنو؟ أداء الشهادة من قبل الشاهد الأول، ما يتوقف على أداء الشهادة من قبل الشاهد الثاني. وقال هاي فد إضافة في رواية أخرى جمعها الراوي ها في هاي الرواية أو لا فد مطلب مستأنف جديد يبينه الإمام لا ربط له بالمطلب السابق. قال ولا يجوز حتى لا يجوز يعني شنو قلنا لا يجوز التفريق لا يجوز حتى يشهد شنو جميعا. هذا يحمل علما على أنه في مقام تحمل الشهادة. هناك رواية أخرى في الباب الأول من أبواب أقسام الطلاق نقراها ها مو أنا وجه الفقهاء أنا وجه يعني كجامع بين ولا تعارض في داخل الرواية ما له معنى الإمام يتكلم في كلام واحد بمجلس واحد حديثين متعارضة على تحمل الشهادة لا الأول اي يقول العدة ما تحتاج إلى في مقام الأداء إلى اثنانهم يشهدون واحد منهم كافي هيجي ظاهر الرواية. الحديث الثامن في الباب الأول من أبواب أقسام الطلاق هاي رواية طويلة للشيخ الصدوق قال روي عن الأئمة عليهم السلام أن طلاق السنة هو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته وتربص بها حتى تحيض وتطهر ثم يطلقها في قبل عدتها بشاهدين عدلين في موقف واحد بلفظة واحد. فإذا أشهد على الطلاق رجلا وأشهد بعد ذلك الثاني لم يجز ذلك الطلاق. الرواية أيضا صريحة في هذا المعنى وتكفينا الرواية الأولى الصحيحة سندا الواضحة شنو دلالة. البحث الثاني الذي نعنونه فقط الذي يرتبط بالفرع الأول هو أنه هل يشترط طلب الشهادة من الشهود يكون يجي لهم يقولوا تعالوا شهدوا أريد أطلق أو لا يجي هو للدرس هنا ويقعد يقول طلقت زوجتي فلان من دون أن يقول لهما اشهدوا أو اشهدا. هل يشترط في صحة الطلاق طلب الشهادة من الشاهدين حتى يتحقق شرط الصحة أو لا يجوز الطلاق ويصح الطلاق ويترتب عليه الأثار إذا طلق بحضور شاهدين عادلين وإن لم يطلب منهما الشهادة. يظهر من السيد الماتن وكثير من الفقهاء هو أنه لا يشترط ذلك ولذا في المتن إذا تراجعوا العبارة قال يشترط في الطلاق شنو سماع رجلين شنو عدلين سماع ما قال يشترط شنو إشهاد رجلين عدلين سقللهم او ما قللهم مهم ان يسمعون انه هو طلاق هذا مقدار كافي. هذا يجي الكلام به ان شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى